السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ به، نستعين ونصلي ونسلم على نبيه محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نعم أخوان، مضى معنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض مسائل العموم، وذكرنا بأن العام من حيث اللغة المراد به إيش؟ نعم، الشامل. وبالحيث الاصطلاح تعريف المصنف، نعم مع ما شيئين فصاعدا بلا حصر. نعم، كلمة بلا حصر مهمة في الحقيقة. طيب، المراد فصاعدا يعني فأكثر من شيئين. طيب، صيغ العموم كثيرة، أشار المصنف إلى أربع صيغ من حيث ذات الجهة، يعني هي أكثر لكن من حيث النوعية إلى أربعة أنواع من صيغ العموم. الصيغة الأولى الاسم، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل الإنسان. فإذا قلنا إنسان فتريد به شخصا واحد، لكن إذا قلنا الإنسان تريد به جنس الإنسان، فتصبح الأل هذه التعريف تصبح الاستغراق، تريد جنس الإنسان، كقوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى طوائف كثيرة من هذا الجنس وهم أهل الإيمان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الإنسان هذا الذي أشير إليه في الآية وذكره المولى سبحانه وتعالى أعم بكثير من المستثنى منه إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المستثنى وهم المؤمنون، فهذا عام. والضابط لمعرفة هذه القضية أنك تجعل بدل آل التعريف أو تجعل بدل هذا كل، فتكون المسألة واضحة. القسم الثاني، نعم، إيش هو؟ اسم الجمع المعرف باللام، والمراد هنا باللام التعريفية وليست اللام العهدية. طيب، اسم الجمع، لفظة جمع هنا المراد بها المعنى اللغوي بحيث تشمل عدة مسائل معنا، فيكون ندخل معنا إيش؟ يدخل معنا الجمع نفسه، مثل المؤمنون مفردها مؤمن، الطلاب مفردها طالب، الرجال مفردها رجل، وهكذا. يعني يأتي معنى الجمع الذي له مفرد، ويدخل معنا اسم الجمع، اسم الجمع وهو إيش؟ النساء، ما ليس له مفرد، يعني ما ليس له مفرد، إنما أطلقه العرب وأرادوا به ذات الجمع كلفظة نساء. طيب، ويدخل معنا اسم الجنس الجمعي، وهما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل البقر مفرده بقرة، البقر مفرده بقرة. طيب، نبه المصنف في قضية اللام، يعني التي لا تكون للعهد إنما تكون بالتعريف وليست باللام العهدية، يعني لأنه جعلها عامة، قال واسم الجمع المعرف باللام، فهي اللام التعريفية المعرف باللام، إشارة قلنا إلى إخراج العهدية. لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما في قوله سبحانه وتعالى قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفقت فيهم الروح فقعوا له ساجدين. فسدد الملائكة كلهم أجمعهم. الملائكة هنا واضحة بأن المراد بها إيش؟ التعريفية وليست العهدية، بخلاف في قوله سبحانه وتعالى قصة فرعون في إرسال موسى إليه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى إيش؟ فرعون الرسول. أل هنا تكون العهدية، الرسول الذي أرسلناه إليه. طيب، القسم الثالث من أقسام من أقسام الصيغ العموم الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأي في المكان، هذه كلها من الأسماء المبهمة. طيب ما هي الأسماء المبهمة؟ يعني ما هي الأسماء المبهمة؟ نعم، يعني إحنا ما نريد تقسيمات الآن، لكن إيش المراد بالمبهمة؟ كلمة مبهمة يعني الآن لفظة الإبهام ما المراد به؟ نعم نعم، ما في إيهام ولا تدل على معين بعينه. وهي أشار المصنف عندنا إلى ثلاثة أقسام من حيث الأمثلة، يعني ضرب المصنف أمثلة، هذه الأمثلة تدل على أخواتها. فعندنا اسم الشرط، يعني اسم الشرط كقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، واسماء الاستفهام، كل أسماء الاستفهام تأتي بهذا المعنى. أين الطلاب؟ أنت ما سألت عن طالب محدد، تسأل عن الطلاب جميعا الآن، أين الطلاب؟ ما سألت عن شخص بعينه. أين الرجال؟ لم تسأل عن رجل بعينه، إنما سألت عن عموم الرجال. فأسماء الاستفهام تدخل في هذا، والأسماء الموصولة أيضا تدخل في الأسماء من صيغ العموم من الأسماء المبهمة، كقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة. لفظة الذي، هل هو مراد به شخص بعينه؟ كل من شرب، كل من شرب من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. طيب، قول المصنف وأي في الجميع، مضى معنا بأن أي لها استعمالات كثيرة، فكأنه يقول كل استعمالات أي فهي من صيغ العموم، سواء جاءت أي شرطية أو جاءت أي موصولة أو جاءت أي استفهامية، أي هذه لها استخدامات كثيرة في لغة العرب، وهي تدل كلها على صيغ العموم. طيب، عندنا يعني النوع الرابع، قال في النوع الرابع من صيغ العموم ولا في النكرات، قبلها قوله وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. وما في الاستفهام أي أن ما، لفظة ما تأتي استفهامية وتأتي للجزاء، فما سواء جاءت في الاستفهام أو جاءت في الجزاء فهي كلها تدل على أنها من صيغ العموم، مثل أي، فإن أي قلنا في جميع استخداماتها من صيغ العموم. وما في الاستفهام والجزاء وغيره كلها تدل على أنها من صيغ العموم. طيب، النوع الرابع من صيغ العموم الذي أشار إليه المصنف ولا في النكرات، والمراد أن لا في النكرات أن لا تأتي أحيانا مع الإثبات، وتأتي أحيانا مع المعرفة، وتأتي أحيانا مع النكرة تدخل، يعني فإذا دخلت لا على نكرة فهذه من صيغ العموم، فلا التي تدخل على النكرات تكون صيغ العموم، وأمثلتها كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، إذا جاءت النكرة في سياق النهي كذلك تفيد العموم، وإذا دخلت لا على وجاءت النكرة في الشرط أو الاستفهام الإنكاري فكذلك تفيد العموم، مثل قوله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم بضياء. من إله، هذا استفهام أو مو باستفهام؟ استفهام. إيش نوع الاستفهام هنا؟ إنكار، ينكر عليهم: من إله غير الله؟ هل ثمة إله سوى المولى سبحانه وتعالى يأتيكم بضياء؟ هنا الاستفهام يشمل جميع ما يعبد من دون الله، كل الآلهة التي تعبد من دون الله لا يمكن أن تفعل هذا الفعل. من إله؟ لا يوجد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أقوى صيغ العموم مضى معنا قول إيش؟ كل، وما يدخل في معناها. فكل أصلا وضعها العرب، أن وضعت في الاستخدام واستخدمت في أصل اللغة للدلالة على إيش؟ العموم، فهي تدل على العموم، وهي تشمل المذكر والمؤنث والمفرد والعاقل وغير العاقل. فقوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل، هذه من صيغ العموم. إذا كل نفس حية لا بد أن تموت، من الحيوانات ومن غير الحيوانات، كل نفس، كل نفس. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبيع نفسه، فلطت كل هذه من صيغ العموم في أصل استخدام العرب. ومثلها يعني ما يدخل في العموم: معشر وكافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. لفظة كافة هنا إيش؟ تدل على العموم، يعني أراد أن يؤكد الله سبحانه وتعالى أن الناس، كل الناس، من الروم ومن الفرس ومن العرب ومن بني إسرائيل ومن غيرهم، فأنت أرسلت إليهم جميعا. طيب، قول المصنف: والعموم من صفات النطق. إيش المراد به؟ العموم من صفات النطق. فالعموم من مفهوم لسان العرب، لأن النطق المراد به المنطوق، وهو اللفظ الذي ينطق به، فيقال لفظ عام، لأن العام له صيغ تستخدم في العموم. لا تستفاد أو لا يستفاد العموم إلا من خلال تلك الصيغ التي نطق بها، تحدث بها، تكلم بها. فأفصح العرب عن العموم بألفاظ وصيغ تدل عليه. أما من حيث الأفعال، فالأفعال ما تكون من صيغ العموم إلا إذا اقترنت بأدلة تدل على أن هذه الأفعال من صيغ العموم. طيب، واضح؟ يعني هذا كله مضى معنا، لكن لابد أن نذكر به بعمومه، لأن له تعلق بدرس اليوم، يعني مرتبط درس الماضي بدرس اليوم، فنريد أن نمر عليه سريعا، نذكر بكلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. قوله: ولا يجوز دعوى العموم في غير النطق، في غيره أي في غير النطق، من الفعل وما يجري مجراه، أي ما يجري مجرى الفعل. فالفعل مضى معنا بأن النطق هو الذي يدل على صيغ العموم. طيب، الفعل ليس من صيغ العموم. فإذا قلت: لآكلن طعاما، فإذا أكلت يعني أي نوع من أنواع الطعام، فرأت بيمينك، لو قلت والله لأكلن طعاما، أو إذا لم أكل طعاما فزوجته طالق، فأكل أي شيء من الطعام نقول زوجته لا تطلق وقد بر بيمينه. طيب، إذا جاء الفعل مسبوق بالنفي، بمعنى أنه قال لا، يعني والله لا أكل طعاما، هناك لا أكلن طعاما يعني في قضية الإثبات، لكن هنا قال لا أكل طعاما، لا أدخل الدار، لا أركب سيارة أمريكية، فهنا إيش؟ فعل مسبوق بنفي. فهذا الفعل المسبوق بالنفي هل هو من صيغ العموم أو ليس من صيغ العموم؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم. ليش من صيغ العموم؟ لأن الفعل هنا أصله من المصدر، وهو أيضا مرتبط بزمن، فأصبحت له دلالة مع النفي، شملت هذه الدلالة هذا المعنى كله، فدل على العموم في هذا الأمر. طيب، معنى اليوم هذا العموم اللي أشرنا إليه قبل قليل، هذا العموم قلنا بأنه اللفظ الشامل، هذا اللفظ الشامل يبقى على عمومه، هل يصح أن نستثني منه؟ هل يصح أن نخصص، نقوم بعملية تخصيص من هذا العموم؟ هذا هو معنى الذي سنشير إليه بعد قليل، والذي قال فيه المصنف عليه رحمه الله تعالى والخاص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.
نعم. قوله الخاص، الخاص لغة يدل على إيش؟ القطع، ويدل على الانفراد، فتقول هذا خاص بفلان، أي لا يشارك فيه أحد، لا يشارك فيه أحد، فهو منقطع إليه ومنفرد به. واصطلاحا، ما المراد به في الاصطلاح؟ المراد به في الاصطلاح المصنف عليه رحمة الله تعالى جعله مقابل العام، قال الخاص يقابل العام، هذا يعني ما أشار إليه المصنف. أما قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، هذه لعملية التخصيص، يعني ليس تعريفا للخاص، إنما هو الآن تعريف للعملية، تعريف للمراد بالخاص، وهو التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص تمييز بعض الجملة عن أصلها في الحكم أو فيما يتعلق به الأمر، لكنه هو أراد بالخاص أنه يقابل العام. وهذا التعريف، يعني قول الخاص يقابل العام اللي هو تمييز شيء يعرف أو تعريف شيء بمعرفة ضده، كثير من الأصوليين يرى أن هذا من العيب، يعني لا يرى هذا التعريف أصلا، ويرى أن هذا التعريف أنه قاصر، وهو صحيح، لأنه يدخل طالب في نوع من الدور، وإن لم يكن دور لكنه في نوع منه، يعني في قضية أن معرفة العام الخاص يتوقف على معرفة العام. طيب، فلو جاء وعرف العام قال وهو مقابل الخاص، فأصبح حينئذ خلاص دور، هذا معرفة هذا يتم معرفة هذا، ولا يمكن معرفة هذا إلا معرفة هذا، فتبقى ما تعرف أيهما أو ماذا تريد. على كل حال تعريف الخاص إيش مراد به؟ يعني إخراج بعض أفراد العام، هذا أيضا في معنى الخاص ها هنا. فالخاص من حيث الاصطلاح لفظ يدل على أمر منحصر أو أمر محدود، فهذا الأمر المحدود هذا الأمر المنحصر هو المراد بالخاص، فليس عام بل هو محصور بعدد، محصور بصفة، محصور بوقت فيه حصر، فيه حصر، فهذا هو المراد باللفظ الخاص. طيب ذكرنا بأن التخصيص هو تمييز بعض الجملة، وإن شئت فقل إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، فهذا الذي تخرجه يكون له حكم منفصل عن العموم، منفصل عن العموم. فإذا قلت سأعاقب الكسالى إلا من له عذر، فالآن استثنيت من له عذر، لكن التهديد الآن ينطبق على من؟ على الجميع في الأصل، اللي لا عذر ومن لا عذر له. من غاب عن درس اليوم، من غاب عن درس اليوم فلا يلومن إلا نفسه، إلا من كان عنده عذر. فالتهديد هنا يشمل من؟ طلاب كلهم في الأصل، لكنك استثنيت من له عذر، استثنيت من له عذر. فالاستثناء ميز المعذور عن غيره، فلم يشمله الحكم السابق، فلم يشمله الحكم السابق. من حضر اليوم فله أجر، فدل على أن من لم يحضر لا أجر له، لكنك لو استثنيت فقلت إلا من غاب بعذر أو إلا من له عذر فكذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على أهل بدر وما شهدها، ومن لم يشهد بدر فلم يدخله هذا الثناء، لكنه لما أدخل عثمان وقال بأنه حبسه عذر وضرب له بسهم وأشركه في الغنيمة، فدل على أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مستثنى ممن لم يحضر بدر، وكأنه قد حضر بدر. واضح؟ فالاستثناء أو تمييز تخصيص يجعل هذا المخصص، هذا الذي خصصناه يجعل له حكم منفرد عن العموم. طيب عندنا الآن لفظ عام ولفظ خاص، فيكون عندنا الخاص يحتاج إلى مخصص، أي نخصص به العموم، ومخصص، فالمخصص هو اللفظ العام الذي قد خص منه بعض أفراده، والمخصص هو أداة التخصيص الذي خصينا بها هذه الألفاظ أو هذه المستثنيات. وهذا التخصيص، فهذا التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل، ينقسم إلى متصل ومنفصل. طيب ما هو المتصل؟ قال فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. فذكر الآن المصنف ثلاثة أمور، والمراد بالمتصل عرفه هو بذكر أنواعه ولم يعرفه بذاته، لكن المتصل هو في الحقيقة الذي لا يستقل بنفسه، هذا المراد بالمتصل، أنه لا يستقل بنفسه، فيكون العام والخاص في سياق واحد، كقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وين اللفظ العام هنا في الآية؟ نعم، الناس. الناس هنا لفظ عام يشمل كل الناس. هل فيه استثناء في الآية؟ نعم، سبيلا. وجه الاستثناء، كيف عرفنا فيه استثناء؟ لا، هي من سياق الكلام، هي من سياق الكلام، بس لا بد أن نبينها كيف. نعم، من استطاع. طيب كيف يعني جعل من استطاع؟ إيش إعراب من استطاع؟ نعم، اشتراط استطاع، لكن لما نقول من استطاع إيش إعرابها؟ نعم، بدل من الناس. فأصبحت عندنا الآن القضية قضية أن هؤلاء الناس الفرض عليه على من فيهم؟ على المستطيع، على المستطيع. فالمستطيع هو المراد بهذه الفرضية. فدل هذا الاستثناء على أن الإلزام هنا والوجوب خاص بالمستطيع. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، كل هذه من ألفاظ العموم، فدلت على أن كل ما يعمله الإنسان والصالحات له. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم، ففي الحديث القدسي: فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله إلا الصوم هنا الآن مستثنى من العام، وهو كله جاء في سياق واحد، في سياق متصل. فهذا المراد بالمتصل هو الذي لا كان كما مر معنا قبل قليل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه أو بذاته. طيب المنفصل، المنفصل هو الذي يستقل بنفسه. وشلون يستقل بنفسه؟ يكون العام في سياق، في آية مستقلة، في حديث مستقل، في كلام مستقل اللي هو اللفظ العام، ويأتي اللفظ الخاص أو المخصص له لهذا العموم يكون في نص آخر. فتحتاج أنت إلى كفقيه، إلى طالب علم، تحتاج إلى دراية وإدراك في معرفة شمول النصوص حتى تعرف هذا الذي خصص ذاك العام. يعني النوع الأول المتصل إدراكه أيسر، لأنه في جملة واحدة في كلام متصل. لكن عندنا المنفصل لا، يكون العام بآية، في سياق، في موضوع، وتستثني منه، تخصصه في إيش؟ في نصوص أخرى، كقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الآن إيش؟ في أولادكم مطلقا، يشمل كل ولد، يشمل كل ولد، صح ولا لا؟ ها؟ طيب إذا ابتلاك الله عز وجل بولد قد ارتد كافر، هل يدخل أو ما يدخل؟ لا يدخل. ليش ما يدخل؟ لأنها ورد نص، ورد نص شرعي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا النص خصص العموم في الآية، خصص العموم في الآية، واضح؟ طيب قوله: فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة، هذا الآن أن المخصص المتصل هو الاستثناء والشرط والصفة، وسيأتي شرح لهذه الأمور المتصلة، فالاستثناء نعم.
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
نعم، هذا هو القسم الأول من التخصيص، وهو الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ عرفه عليه رحمة الله تعالى بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وهو مأخوذ، أي الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، كأنك عطفت الكلام بعضه على بعض وصرفت بعضه عن بعض. واصطلاحا قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، يعني بأداة من أدوات الاستثناء. والأمثلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فقول المصنف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الإخراج معروف، ما لولاه، ما لولاه هنا إيش؟ الضمير يعود على الإخراج، أي لولا ذلك، لولا ذلك الإخراج موجود، ولولا تلك الأداة، أداة الاستثناء موجودة، لدخل آخر الكلام في أوله، يعني ما صار عندنا شيء مستثنى. فهذا الاستثناء هو الذي لولاه، لولا تلك أداة الاستثناء لدخل آخر الكلام في حكم أوله، لكن أداة الاستثناء هذه فصلت فأخرجت المستثنى من المستثنى منه. فإذا قلت الآن أكرمت الطلاب، أكرمت الطلاب إلا النائم، فالآن الطلاب أكرمتهم إلا، هذه أداة الاستثناء، النائم الآن استثنى منه، يعني لولا أداة الاستثناء إلا النائم لدخل آخر الكلام اللي هو النائم في أوله في المستثنى منه مع الطلاب، ما انفرد بحكم، ما انفرد بحكم، كقولك جاء القوم إلا زيدا، فلولا استثنى لدخل زيد مع القوم في المجيء، يعني ما انفرد عنهم بحكم، ما انفرد عنهم بحكم. طيب، الاستثناء المصنف أشار إلى شروطه، قال وإنما يصح، أي الاستثناء بشرط، أشار إلى شرطه بنفس المتن وفصل فيه الكلام، بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى المستثنى منه شيء. فهذا الآن الشرط الأول. فإذا قلت له علي، له علي 100 إلا 100، يصح وما يصح؟ ليش؟ ما بقى شيء من المستثنى منه، يعني الشرط الأول قال أن يبقى منه شيء، كيف؟ أن يبقى من المستثنى منه شيء. فإذا قلت له علي 100 إلا 100، فدل على أنه ما بقي شيء عليك، أو أن بقيت 100 كلها عليك، على الخلاف بين الأصوليين أيهما الذي يبطل، يعني كأنك ما استثنيت شيء أو كأنه ما عليك شيء. لكن لو قلت له علي 10 دراهم إلا درهمين، صح هذا الاستثناء، صح هذا الاستثناء، وبقي في ذمتك، في ذمتك له 8 دراهم. طيب، إذن الشرط الأول واضح أنه يبقى المستثنى منه شيء، هذا الشيء يصدق على القليل ويصدق على التساوي ويصدق على الكثير، واضح؟ فإذا قلت له علي 10 دراهم إلا 8، أيهما أكثر الآن، المستثنى والمستثنى منه؟ المستثنى، يعني 8 مقابل 2، 8 مقابل 2، هل هذا يصح؟ يعني يكون المستثنى منه يكون أقل من المستثنى؟ يعني الآن 2 مقابل 8، ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن الاستثناء يصح في جميع صوره، المهم يبقى شيء ولو قليل كما هو تعريف المصنف في شرطه، وذهب آخرون إلى أنه لا بد أن يكون الباقي أي المستثنى منه أكثر من المستثنى. فإذا قلت يعني له علي 10 إلا 6، قالوا لا يصح، لا يصح إذا قلت إلا 6، لا بد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. يعني هذا رأي طائفة من الفقهاء ومن الأصوليين، والمصنف ومن سبقه ممن علم مذهبه ومن وفقه يرى أن المسألة لا بد أن يبقى شيء ولو قل هذا الشيء. طيب هذا كله الآن في العدد، يعني قد إنه يبقى مثله أو أكثر، هذا إذا كان المسألة مرتبطة بعدد، فعدد يكون متساوي أو أقل أو أكثر. الأقل بالاتفاق، المتساوي والأكثر محل خلاف، محل خلاف، هذا في العدد. طيب إذا كان الاستثناء من حيث الصفة فلا فرق، فلا فرق بين قليل أو كثير، لأن القضية مرتبطة بالصفة، والصفة أنت لا تعرفها من حيث الكثرة والقلة، قد تصدق على هذا وقد تصدق على هذا، كما في قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ونحن نعلم بأن الغاوين أكثر من المهتدين، صح ولا لا؟ إذن هنا الاستثناء جاء على الأكثر، إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب احنا قلنا قبل قليل بأن الاستثناء إذا كان أقل فهو محل إجماع لا خلاف فيه، والاستثناء في النصف فأكثر هو محل الخلاف كما سبق ذكره. طيب الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة وإما حكما. فالأول أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة بأن يقول أعتق عبيدي إلا سعيدا، والثاني أن يحصل فاصل بين هذا الاستثناء كالعطاس أو أمر طرأ عليه مثل كحة أو عطسة أو ما شابه ذلك، فنقول بأن هذا الاستثناء الآن كله جاء في سياق متصل، في سياق متصل. لكن لو سكت أو جاء بكلام آخر لا علاقة له بالموضوع، أو رد سلام أو شمت عاطس، فهل هذا الكلام الآن، هذا الاستثناء الآن، هل هو متصل بما سبقه أو أن هذا فاصل؟ وبالتالي نقول فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لفظي أو زمني فلا يصح الاستثناء، واضح؟ طائفة من أهل العلم اشترطوا هذا الشرط، قالوا لا بد أن يكون الكلام متصل حقيقة أو حكما، فلا يقول يعني أوقفته 10 دراهم ثم بعد نصف ساعة أو ساعة يقول إلا درهمين، أو يقول أوقفت داري بيتي الفلاني وأقفل لله سبحانه وتعالى وبعد ساعة أو نصف ساعة يقول إلا الدور الأرضي فليس بوقف، أو للدكاكين ليست بوقف. هل يصح هذا الاستثناء الآن أو نقول بأن استثناء بأن الوقف للدار كلها وقف؟ واضح الكلام؟ يعني في فرق في يعني في تطبيقات عملية فيها فروق. فإذا قال بيتي وقف وما بعد كمل عطس أو كح أو تنحنح أو أراد أن يدفع غصة في حلقه أو ما شابه ذلك، نقول هذا الآن سكوت اضطراري، سكوت اضطراري. فلو استثنى بعده قال إلا نصف العمارة أو إلا الدكاكين أو إلا الدور اللي أنا ساكن فيه، فيكون هذا الاستثناء صحيح لا خلاف فيه. لكن لو قالها بعد زمن ساعة يوم استثنى، هل نقول هذا الاستثناء صحيح أو غير صحيح؟ الجمهور على أن الاستثناء غير صحيح، يعني الجمهور على الاستثناء غير صحيح، وطائفة من العلم قال الاستثناء صحيح، طائفة قال أن هذا الاستثناء صحيح. والصواب أنه إذا برر عذره أو كان الكلام متصلا في السياق أو برر سقوطه في العذر أو ما شابه ذلك أو دلت القرائن فيكون الاستثناء صحيح، وإلا فإن الكلام كما قاله الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم صيد مكة واقتلاء شجرها وهو يتكلم قاله العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني يريد أن يستثني شيء الناس تحتاج إليه، وعلل العباس رضي الله عنه وأرضاه في استثنائه بأن الإذخر يحتاجونه في بيوتهم ولقينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكلام السابق إلا الإذخر. فهذا الاستثناء الآن صريح، وكان بعد نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم والعباس، فنقول بأن الاستثناء السكوت، بأن الاستثناء إذا فصل بينه وبين المستثنى منه سكوت يسير أو أمر اضطراري أو ما شابه ذلك، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. طيب إن قدم الاستثناء على المستثنى منه، فلو قال هذه الدكاكين ما تدخل في هالعمارة والعمارة كلها وقف، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن العرب تقدم الاستثناء على المستثنى منه من أساليبهم في المخاطبة في الحديث، هذا الاستخدام، هذا الاستخدام في تقديم المستثنى من المستثنى منه، فهذا لا يضر. فلو قال إنسان إني والله أو إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يمين وأتيت الذي هو خير، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح، والنبي عليه السلام أفصح البشر وأفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. طيب الاستثناء بحثه أهل العلم في مسائل كثيرة فيما يتعلق بالنذور، الطلاق، والوقف والهبة وغير ذلك من المسائل. ومن أخطر ما استخدم فيه الاستثناء في اليمين والاستثناء معذرة ومن أخطر ما استخدم فيه الاستثناء في الإيمان نفسه، الاستثناء في الإيمان، فهل يصح الاستثناء في الإيمان؟ فهل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ محل كلام عند المتكلمين ليس هنا محل بحثه، لكن أحببت أن أنبه إلى أن مسألة الاستثناء توسع الفقهاء والعلماء في بحثه باستفاضة، وكذلك فيما يتعلق بالمشيئة قولك إن شاء الله، فهل إن شاء الله تعد استثناء أو تعد تعليقا على المشيئة ولا تدخل في الاستثناء؟ فلو قال عمارة وقف إن شاء الله تعالى، هل يكون هذا وقف أو لا يكون هذا وقف؟ امرأته طالق إن شاء الله تعالى، أو قدم إن شاء الله تعالى فامرأته طالق، هل تطلق أو لا تطلق؟ إن شاء الله تعالى فدراهمه تلك أو سيارته تلك وقف، هل هي وقف أو ليست بوقف؟ الذي يظهر والله أعلم أن تعليق الأمر على المشيئة هو استثناء، واستثناء فتعليق القضايا على مشيئة الله عز وجل كلها استثناء، والصحيح أنه لا يحنث، الصحيح أنه لا يحنث. لو قال والله إن شاء الله تعالى أتغدى عندك وحنث ما تقدى عندك، هل يحنث أو لا يحنث؟ بما أنه علقه على المشيئة فهو لا يحنث. لكن أنكر العلماء وشددوا في قضية الاستثناء في الإيمان، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، فهذه شددوا فيها، ولا بد أن تقولها بجزم وعزم وحزم أنا مؤمن، بدون أن تعلق بقولك إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي قضية الاستثناء من غير الجنس، يعني الآن الاستثناء يكون متصل، ويأتي استثناء يسميه العلماء المنقطع. الدعاء أيضا ما ينبغي أنك تستثني، لا بد أن تجزم، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لكن اعزم المسألة، قل اللهم اغفر لي وارحمني من غير أن تقول إن شئت. طيب، عندنا الآن الاستثناء من الجنس ومن غيره، فالاستثناء من الجنس هو المتصل، فتقول قام القوم إلا زيد، لكن لو قلت له علي 1000 درهم إلا ثوبا، أو جاء القوم إلا الفرس، فهل هذا يصح هذا الأسلوب أو لا يستخدم هذا الأسلوب؟ في لغة العرب مستخدم، فإذا يكون هذا الأسلوب صحيح ويكون له استخدام، فمرادهم بهذا ما يعرف بالاستثناء المنقطع، وهو كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وهل ورد في استعماله في القرآن الكريم؟ نعم، ورد في القرآن الكريم استخدامه، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكما في قوله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ومن أهل العلم من أنكر وروده في القرآن وبين المراد بهذه الآيات وأنها ليست من الاستثناء المنقطع بل هي من الاستثناء المتصل. لكن رجح طائفة من أهل العلم أنه ثبت استخدامه في القرآن، وقالوا بأن ما ورد هو ليس استخدامه في القرآن، فقالوا بأن الصحيح جواز هذا الاستخدام، وهذا قول جماهير الفقهاء. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عنه رواية بتصحيح هذا الأسلوب وهذا الاستخدام، ورواية بالمنع طيب، على صحة هذا الاستخدام، إذا قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، إيش تطبيقها؟ قالوا إلا ثوبا أي إلا قيمة الثوب، فله عليه 1000 درهم لا بد أن يوفيها ويخصم منها قيمة الثوب، والذين قالوا لا عبرة بهذا قالوا بأن عليه 1000 والثوب ما له علاقة في الموضوع. هذا خلاصة ما يتعلق بالقسم الأول من التقييد من الاستثناء، وهو من التخصيص، وهو التخصيص بالاستثناء. والنوع الثاني أشار إلى المصنف بقوله والشرط، وفصله بقوله نعم.
الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط،
هذا هو النوع الثاني من المخصصات. فالتخصيص بالشرط، والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي الذي يخصص به العموم. أما الشرط في المعنى الاصطلاحي الذي يذكر في الأحكام الوضعية، يعني مثل النية شرط لصحة الصلاة، والوقت شرط لوجوب دخول الصلاة، وصلة العورة شرط للصلاة، فليس هو المراد هنا، إنما المراد هنا عندنا الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء، بين الشرطية أو بإحدى أخواتها، مثل إن زرتني أكرمتك، ففي تعليق الإكرام بالزيارة، تعليق شيء بشيء. إن خرجت فلانة من الدار أو إن دخلت فلانة بيت فلان فهي طالق، تعليق الطلاق بدخولها ذاك البيت، وتعليق الإكرام بالزيارة. فهذا المراد بالشرط معنا في هذا المبحث. فإذا جاءت الزيارة وجب الإكرام، وإذا دخلت المرأة إلى بيت من سمي وقع الطلاق. والشرط قال المصنف يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، يعني نظرة عليه رحمه تعالى إلى قضية التقديم والتأخير فقط، فقدم وأخر، وهذا كله جائز، كما في قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب، هنا الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيش تفيد؟ ها؟ العموم، النصف ما تركت الزوجة لك، لها ولد أو ليس لها ولد، صح ولا لا؟ لكن لما جاء التقييد بقوله سبحانه وتعالى إن لم يكن لهن ولد، فخص الحالة في الميراث بهذه الصفة أو بهذا الشرط، إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لزوجتك ولد فلك نصف ميراث ميراثها، واضح؟ إن كان لها ولد، فليس لك النصف. فقوله إن لم يكن لهن ولد، هذا الآن الشرط، جاء متقدم ولا متأخر؟ متأخر. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ورد في الآية بنص صريح صحيح. طيب، قوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الشرط وينه؟ وين الشرط؟ وين كن؟ هذا الشرط متقدم ولا متأخر؟ متقدم، بدأ به، بدأ به. فقال إن كانت المرأة المطلقة حامل فيلزمك الإنفاق عليها حتى تضع الحمل. فهذا المراد بالتقدم والتأخر فيما يتعلق بالشرط من حيث الاستخدام اللغوي، يعني يكون التقديم والتأخير كله من حيث الاستخدام اللغوي، وإلا في الحقيقة أنه لا يتم هذا إلا بوجود ذاك، يعني من حيث الواقع فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط من حيث الواقع العملي. فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الطلاق حتى تدخل الدار، وهكذا في سائر الأمور المعلقة بالشرط، تقدمت أو تأخرت فالمسألة فيها واضحة. طيب، الأمر الثالث معنا في المخصصات هو إيش؟ ها، قال المصنف في أول الكلام إيش المقيد؟ قال فالمتصل الاستثناء والشرط إيش؟ والتقييد بالصفة. إذن المقيد بالصفة، وعلق عليه بقوله نعم.
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
المصنف عليه رحمة الله تعالى جعل هذا من باب التخصيص، وبحثه آخرون وجعله من باب المطلق والمقيد، وهو من حيث النظر إلى العموم والخصوص، فيكون العموم بمعنى المطلق العام، ويكون التخصيص بمعنى التقييد، فيكون هو مقيد من هذا الوجه وهو مخصص من هذا الوجه، ويكون العام عاما ويكون العام مطلقا. على كل حال، هنا عندنا الآن المخصص، فالمراد بالصفة المخصصة للعام هي الصفة إيش؟ المعنوية، وليست الصفة النعتية المذكورة في علم النحو. فالمراد بالصفة هي الصفة المعنوية، وهي ما أشعر بمعنى، إن ما كان فيه معنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فالمعنى العام واضح، معنى عام عندنا، لكن جعلت في صفة محددة معينة في هذا المعنى العام، صفة معينة محددة لهذا المعنى العام، هذه الصفة من اتصف بها استثني من المعنى العام. فإذا قلت مثلا، يعني هذه النخل أو هذا النخل وقف على أولادي المعاقين، فقولك المعاقين الآن صفة خصصت بها العام في قولك أولادي، الأولاد الآن لفظ عام، لكن لما قلت المعاقين خصصت الأولاد بالمعاقين. وإذا قلت بأن الأولاد لفظ مطلق والمعاقين قيد لهذا اللفظ صح الكلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فقول عليه السلام مؤبرا صفة للنخل، والمفهوم أن النخل إذا لم يكن مؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. طيب، قوله عز وجل المثال الذي مضى معنا قبل قليل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قلنا من استطاع بدل من الناس فيكون الوجوب على المستطيع، وهذا قيد، هذا قيد استثناء، استثناء بالصفة، استثناء بالصفة وهي الاستطاعة. طيب، وقلنا بأنه أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مضى معنا الآن مثلين في النعت وهو الصفة، والبدل وهو المراد بالآية من استطاع إلى سبيله، والحال كقوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله سبحانه وتعالى متعمدا هذا حال، ومن قتله منكم متعمدا أي حال كونه متعمدا، فيدل على أن الجزاء خاص بالعمد دون المخطئ والناسي، فالذي يلزم بالجزاء هو المتعمد لا المخطئ ولا الناسي. طيب، هل المطلق هو العام؟ يعني هل المطلق هو العام؟ هذه مسألة يعني تطرق إليها بعض الأصوليين وأفاضوا فيها، والحقيقة أن المطلق شبيه بالعام، بينهما تشابه، والمقيد والتقييد شبيه بالتخصيص، شبيه بالتخصيص. فعموم المطلق، عموم المطلق كعموم العام، كعموم العام. فإذا قيل أكرم الطلاب فالمراد الشمول، فهذا يكون لفظ عام وشامل، ويكون مطلق، أطلق الطلاب، أطلق الطلاب. فهذه يعني مسألة تحتاج إلى يعني تأمل، لأن المطلق، المطلق هو ما خلى من قيد، ما خلى من القيود، مطلق ما في تقييد. ومن حيث الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه بلا قيود، بلا قيود. فإخراج القيود جعلت المطلق أشبه ما يكون بالعام، أشبه ما يكون بالعام. وأكثر مواضع المطلق يعني من حيث الاستعمال تأتي في قضية النكرة في سياق الإثبات، كقوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. والمقيد ما دام الكلام عن المطلق والخاص، الخاص أو التخصيص يعني دخل وهو تابع للعام، والتقييد تابع للإطلاق للمطلق. فالمقيد لغة موضع فيه قيد، موضع فيه قيد. الإنسان، إنسان تقول إنسان مقيد أو قيد فلان، وتقول يعني حتى الآن عند العامة تجد بعض العامة في كثير من المناطق يقول قيد الدابة، قيد الدابة معنى اربطها يعني ضع القيد فيها، وتقول قيد العلم أي اكتبه. واصطلاحا يعني ما المراد بالمقيد؟ اصطلاحا ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، وشائع في الجنس لكنه قيد بصفة من الصفات، نحو أكرم، نحو أكرم طالبا مهدبا. لما تقول أكرم طالبا يعني أي طالب من طلاب المدرسة أو من الحاضرين الآن معنا أكرم طالبا، لكن لما قيدت الكلام فقلت مهدبا فأردت صفة معينة، وأردت يعني شخصا أو طالبا اتصف بهذه الصفة. فكلمة طالبا هذا أمر شائع في جنس الطلاب، لكن لما قلت هذا الأمر مهذبا قيدت، قللت، فخصصت أو قيدت الطالب بالتهذيب، وصفته بأنه مهذبا. والألفاظ المطلقة تأتي أحيانا بلا قيد، مطلقة ما فيها أي تقييد، كقول عز وجل وأمهات نسائكم، فهذا نص مطلق فيكون العمل به على إطلاقه، وأحيانا يأتي مقيدا فيلزم العمل بالقيد الوارد فيه ولا يمكن إلغاؤه أبدا لأنه ورد مقيد، كما في قول عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، مباشرة قال فصيام شهرين متتابعين، ما تقول صيام شهرين بدون تتابع، لا بد من التتابع، صيام شهرين متتابعين، فورد الصيام مقيدا بالتتابع. الثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ومعنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد مثل ما قيد ذاك النص، نقيد هذا النص فيصبح الحكم واحد. فعندنا الآن قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، جاءت هنا الآن موصوفة هي الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، فقال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هناك قال فتحرير رقبة في سورة في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هل نجعل هذا القيد في الكفارتين واحد فنحمل المطلق على المقيد؟ هذا مذهب طائفة من أهل العلم، يعني مذهب طائفة من أهل العلم قالوا يحمل، منهم من قال لا، المسألة على عمومها على إطلاقها، أطلقها الله سبحانه وتعالى في الآية فنطلقها في الآية، لا سيما وأن الموجب مختلف، هنا كفارة ظهار وهنا كفارة قتل، وهذا قال به طائفة وهذا قال به طائفة. طيب، ويكون الإطلاق كلما زاد افتراق الموجب زاد الأمر في قضية اختلاف حمل المطلق على المقيد، كما في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الآن واضحة في قضية الغسل. طيب، في آية التيمم قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فنجعل هناك قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، جيد، هنا قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، هل نقول مسح التيمم إلى هنا إلى المرفق، أو نقول لا يبقى الأصل أن المسألة على اليدين في المصطلح اللغوي وهي الكفين ولا نحمل المطلق على المقيد؟ نقول دلت السنة على أن المسح في التيمم للكفين فقط، فأريد بها المعنى اللغوي. على كل حال، المسألة يعني مسألة المطلق المقيد لها مبحث أو مباحث مستقلة بحثها الأصوليون، لكن الذي أحببنا أن نشير إليه إلى قضية التداخل بين العموم والإطلاق والتخصيص والتقييد. فالتقييد بالصفة أشبه ما يكون بالتخصيص بالصفة ونقف على المخصص المنفصل، والله أعلم، وصلنا عند محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان لحد سؤال ممكن نسمعه.